بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى مقدمة على كتاب التوحيد وكيف ألف هذا الكتاب وفي أي وقت ألفه الشيخ رحمة الله عليه، وأيضا أهمية هذا الكتاب بالنسبة لذلك الوقت وفضل هذا الكتاب وانتشاره في بين المسلمين وتأثر كثير ممن كان يرى غير هذه العقيدة. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهنا بدأ بذكر هذه الآيات، وكما قلنا أنه لم يذكر مقدمة وإنما جعل كتاب التوحيد مقدمة على أن هذا الكتاب يبحث ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. والأصل أن التوحيد بأنواعه الثلاثة كما تقدم معنا، لكن كما قلنا أن الشيخ أكثر ما بحثه في هذا الكتاب هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وكذلك أيضا لأن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، فلهذا تجد بعض المباحث من توحيد الربوبية. وكذلك ذكر في آخر الكتاب أيضا توحيد الأسماء والصفات لأنه أيضا متضمن لتوحيد الألوهية. وهذه الثلاثة الأقسام من أقسام التوحيد متلازمة بعضها بعضا، بعضها يلزم من بعض وبعضها يتضمن بعضا. مثلا توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلهذا لا ينفك أحد هذه الثلاثة عن الآخر. لكن بحكم أن توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، بل وكذلك حتى ما حصل في هذه الأمة من الغلو في الصالحين وكذلك صرف العبادات لغير الله جل وعلا. أنا أكثر ما حصل في هذه الأمة هو الشرك في الألوهية، وهو موجود أيضا الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، لكن أكثر ما وجد وانتشر حتى صار دينا يدان. أنا عند كثير من المنتسبين للإسلام من القبورية يعتقدون أن هذا دين، بل يعتقدون أن من لم يفعل ذلك فهو دينه ناقص وإيمانه ناقص. من لم يستغث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم يرون أن دينه ناقص وأنه لا يحترم الأولياء ولا يعرف مكانة الأولياء. وعند الشيعة يعتبر ركن أو شرط من شروط الإسلام. الشيعة عندهم تعظيم الأولياء والأئمة عندهم يعتبر شرط من شروط الإسلام، وبل عندهم الركن الأهم، الركن الأهم هو الإمامة وتعظيمها وتعظيم أصحابها، والمراد بتعظيم أصحابها هو الغلو فيهم مثلا أنهم يعتقدون فيهم العصمة، هذا من الغلو. وكذلك أيضا يعتقدون فيهم أنهم لهم تدبير في الكون، ويعتقدون فيهم أنهم يغيثون من يستغيث بهم، وأيضا عندهم اعتقاد خوف السر، يخافون من هؤلاء الأولياء، معناه هؤلاء الذين يعظمونهم يخافون ضرهم ونفعهم، وهذا الذي يسميه العلماء خوف السر، وهو خوف عبادة، وهو خوف الشرك الذي يكون عند المشركين، يخاف من الولي أن ينفعه أن يضره، ويخاف كذلك أنه يفرط في حقه، في حق هذا الولي. فلهذا صار عند القوم هذا الغلو العظيم، حتى أشركوا في الربوبية والألوهية، صار عندهم شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات التي تدل على أهمية التوحيد. أنا هذا الباب كأنه عقد على أهمية التوحيد. إيش أهمية التوحيد؟ أهمية التوحيد أولا أنه أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذا التوحيد، ليعبدوا الله عز وجل ويوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا ليعبدون أي لأجل عبادتي، خلقهم الله عز وجل لأجل أن يعبدوه، هذه علة وغاية، وهي غاية عظيمة حميدة، وهي عبادة الله جل وعلا. وهذا واضح، لكن كثيرا من أهل البدع لم يرضوا بهذا، قالوا اللام هنا ليست لام سببية ولا تعليلية، من قالوا ليعبدون ليس معنى لأجل عبادتي، وإنما قالوا ليصيرهم عبادا، أنا خلقت الجن والإنس لأصيرهم عبادا لي. انظر إلى هذا التناقض والركاكة في الكلام، كيف لو صيرهم عبادا لي؟ هم عبادا له أصلا، كيف سيصيرهم عبادا له؟ معنى فقالوا هنا اللام للصيرورة، أي أجعلهم عبادا لي، خلقتهم لأجل أن أجعلهم عبادا لي، وليس أنه خلقهم ليعبدوه. إيش الذي جعلهم يفعلون هذا؟ هذا شيء متعلق بالأسماء والصفات، هذا الأمر. قولهم مثلا أن اللام هنا ليست للسبب والعلة، متعلق بالأسماء والصفات. ليش؟ لأن الأشاعرة والماتريدية يثبتون الإرادة لله، يثبتون الإرادة لله، ولأجل أن يخرجوا عن معنى لأجل أن لا يخرجوا عن قاعدتهم في تشابه الخالق والمخلوق، قاموا نفوا الإرادة عن المخلوق، قالوا المخلوق ليس له إرادة وإنما الإرادة لله. فمن أثبت للمخلوق إرادة فهو مشرك، من أثبت يقولون لله للمخلوق إرادة فهو عندهم مشرك. فلهذا قالوا إذا قلنا ليعبدون أي لأجل أن يعبدوا الله، معناه أننا جعلنا لهم إرادة، جعلنا لهم إرادة يعبدون الله، وهذا كلام باطل، أنا باطل حتى حكايته. فالله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم، جعل للعبد مشيئة، وهي ما يقصدونه بالإرادة، فالعبد عنده إرادة قبل الفعل يستطيع أن يعبد الله، فهذه الإرادة هي التي خاطبها الله عز وجل وأرادها أن تعبده سبحانه وتعالى. وإلا فربنا جل وعلا قادر على أن يقهر عباده ويجعلهم يعبدونه، معنى بالإلزام، لكن ربنا جل وعلا جعل لهم المشيئة والاختيار في هذا الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، فلهذا من أهمية التوحيد أن الله عز وجل خلق العباد من الجن والإنس لأجل هذا التوحيد العظيم. أنا هذا التوحيد الذي خلق الله عز وجل لأجله العباد، وقامت به السماوات والأرض، وبعث ربنا جل وعلا الرسل كما سيأتي. كل هذه الأشياء تدل على أهمية وعظمة هذا التوحيد، وهو دين الله عز وجل الذي أرسل به جميع الأنبياء، أرسل به جميع الأنبياء. سبحان الله، تجد أن هذا مقرر في كتاب الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخاطب من؟ ربنا سبحانه وتعالى، يخاطب الناس. وإيش الذي يخاطبهم؟ بماذا؟ أنكم اعبدوا الله، معنى افعلوا هذه العبادة. فكيف سيكون هناك ليس لهم إرادة وهنا لهم إرادة؟ فلهذا يدلك هذا على تناقض هؤلاء وتهافت قولهم. وأهل السنة بحمد الله هم أحق الناس، وأيضا هم أعرف الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم، وكذلك بالسير أيضا كذلك على الكتاب والسنة. فلهذا من أهمية هذا التوحيد العظيم أنه خلق الله عز وجل الجن والإنس له لأجل أن يعبدوه. ثم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسيأتي أيضا معنا في الفوائد التي يذكرها الشيخ فوائد عظيمة أيضا في هذا الباب، وإن شاء الله تعالى نحن لا نكثر في الشرح حتى لا نطيل، نحاول أن يكون الشرح ليس بالطويل ولا بالقصير، معنا يفهم هذا الشرح أو الآيات. والشيخ رحمه الله قد حاول أن يخرج الفوائد من هذه الآيات، والفوائد التي أخرجها هي لب الفوائد التي تخرج من هذا، لكن هنا من باب الذكرى حتى إذا جاءت الفوائد تكون معنا أيضا فوائد أخرى وفوائد كما يقال تعزيزية. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا هذا يدلنا على أن دين الرسل هو التوحيد، دين الرسل هو التوحيد، وهذا الدين الذي بعث الله عز وجل به رسله هو توحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له. وأما الشرائع فهي تختلف، الشرائع الحلال الحرام هذه تختلف، المسائل العملية تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما التوحيد فهو واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الأنبياء إخوة لعلا دينهم واحد، دينهم واحد أي التوحيد، عبادة الله عز وجل. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا أيضا تدل على أن الله عز وجل بعث في كل أمة، والأمة هي الطائفة من الناس. والأصل أن هذه الرسالة بلغت كل الأمم وكل الناس، لكن أحيانا يكون لازدياد الشر في الناس وإطباق الجهل فيهم ينسيهم أمر التوحيد وأمر الرسل. أنا وجد في بعض الأمم التي بين الأنبياء بين الرسل وجد أنهم لا يعرفون دينا بسبب أنه طغى عليهم الجهل حتى غيروا الدين، غيروا الدين. فمثلا بعد نوح الناس كانوا على التوحيد، معنى الذي بقي بعد الطوفان ما بقي إلا نوح ومن كان معه في السفينة، هم أهل التوحيد، وجعلنا ذريته هم الباقين. فبقي أهل التوحيد، بقوا فترة طويلة ثم غيرت معالم هذا التوحيد، غيرت معالم التوحيد، وجاءوا ناس جهلة واخترعوا أشياء، فجاءت عبادة الأصنام وجاءت عبادة الكواكب. فإبراهيم أول من تأمل في قصة إبراهيم عليه السلام يجد أنه أولا كان يعالج في بداية الأمر، أول ما أرسل الله عز وجل كان يعالج مسألة عبادة الكواكب، كان يعالج مسألة عبادة الكواكب، ومن ثم أيضا بعد ذلك عالج عبادة الأصنام. معنى وجد في عهد إبراهيم من يعبد الأصنام ومن يعبد الكواكب. أنا لما رأى لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أنا هذا، معنى جعلها إبراهيم حيلة حتى يجعل أولئك يرجعون. أنا إيش هذا قمر، ليش هو يكون رب أو يعبد من دون الله؟ وأيضا أهل سبأ بعد ذلك جاءوا يعبدون الشمس من دون الله. أنا استغرب حتى الهدهد الطائر استغرب كيف يعبدون شمس، أين هم من الله عز وجل؟ لكن الجهل أطبق على الناس. فكما قلنا أن الجهل في بعض الأمم أطبق عليهم الجهل، حتى أنهم ما كانوا يعرفون الرسول الذي أرسل إليهم. فجاءت فترات ابتعد الناس عن دين الله، عن الأديان، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يجعلهم إذا رأى طغيان الناس أرسل إليهم رسولا يذكرهم. بنو إسرائيل لما طغى عليهم الجهل وطغى عليهم فرعون وكبريائه، وكان الناس عندهم نظرة دنيوية، معنى الناس في قبل موسى، قبل أن يبعث الله عز وجل موسى، الناس عندهم نظرة دنيوية، ما هم حول أديان، ويعظمون هؤلاء الفراعنة وأنهم هم الآلهة والملوك والأرباب. فأرسل الله عز وجل إليه موسى، إليه وإلى بني إسرائيل، معنى إلى القبط وإلى بني إسرائيل، يدعوهم إلى الله عز وجل. فلهذا تجد أن الله عز وجل رحيم بعباده، فكلما طغت أمة أرسل إليهم رسول. لكن وجد كما قلنا من بعض الأمم أنه لم يسمع بالرسالة أبدا، هذا الذي يسمونه أصحاب الفترة، يسمونهم أصحاب الفترة. ولهذا اختلف العلماء في من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طغى عليهم الجهل، حتى أنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام وجد الناس يعبدون الأصنام جاء بالأصنام، لأن خزاعة كانت هم أهل البيت، خزاعة كانوا هم أهل البيت، معنى هم الذين يتصرفون في البيت قبل معنى قبل قريش. من ثم بعد ذلك مسكت الكعبة قريش، وخزاعة غالبا خرجوا من مكة وبعضهم بقي، لكن أكثرهم خرجوا في أطراف مكة، وخزاعة هم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بقوا إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحالفوا بنو هاشم، أنا كانوا حليف بني هاشم في حتى في لما حصل الصلح، صلح الحديبية، دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما كانوا من المسلمين، لكن دخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل فتح مكة بسبب قتل بكر لخزاعة، وقتلوهم في الحرم، قتلوا بعض خزاعة في الحرم. فلهذا كانوا سكان الحرم هم خزاعة. فذهب هذا عمر الحي الخزاعي من الشام بجهله، وجد الناس يعبدون أصنام، فجاء لهم بصنم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ابن قمعة يجر قصبه في النار، يجر قصبه، يجر أمعاءه في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب. أنا جاء لهم بمسألة السائبة هذه، أنا الناقة تسيب، لماذا؟ هذه للآلهة، للصنم، معنى ما في أحد يكلمها، تمشي في أي مكان حتى تموت، هذه مسيبة، فهي عقائد جاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في كما في لفظ رأيته عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب. أنا أول من جاء بالشرك عند الحرم وفي مكة هو هذا عمرو بن لحي الخزاعي، ووجد جهل الناس، ولهذا كما قلنا اختلف العلماء بعد ذلك في من جاء بعد هذه الفترة، لأنه وجد معنى وجد من في مكة عبادة الأصنام، ما يعرفون عبادة غير هذه العبادة، إلا أناس قليلون يسمعون من دين إبراهيم الحنيفية، فكانوا يتعبدون بالحنيفية، ويسمونهم الحنيفيين، كقس بن ساعدة، وأيضا كان أيضا زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم ممن كان في ذلك الوقت ممن يسمونهم بالحنيفيين، فكانوا يتعبدون، هم ما يعرفون دين إبراهيم لكن يسمعون فقط، معنى مثل السماع، شيء معنى شيء علق في عقولهم، هم أنكروا عبادة الأصنام والأحجار، أنا كيف يعبد حجر، أنكروا هذه العبادة، لكن ما يدرون أي كيف عبادة الله عز وجل، لأنهم ما يدرون شيء عن دين إبراهيم إلا أشياء يسيرة. فلهذا اختلف العلماء في مسألة أصحاب قريش هؤلاء، هل هم من أهل الفترة أو ليسوا من أهل الفترة، فمنهم من قال أن عندهم دين إبراهيم، ومنهم من قال لا، ما كان يعرفون، فقط يسمعون سماع، أو أنه كأنه شيء يرثونه من أبائهم. فالمهم أن الله عز وجل بعث في كل أمة، هذا الذي بينه الله عز وجل، لم يجعل أمة بدون رسول، لكن كما قلنا ظهور الجهل في الأمم هذا الذي يجعل كثير من الناس لا يسمع شيء. الآن وجد في زمن قريب قبل انتشار هذه أمور التواصل هذه، وجد وقد يكون حتى الآن وجد أناس ما يسمعون بالإسلام أبدا، ما يدرون هل هناك شيء اسمه إسلام، معنى مثلا تجد في بعض دول أفريقيا مثلا في معنى في أدغال أفريقيا، معنى في الأماكن البعيدة في الصحراء في الغابات، كذلك في أمريكا في كذا في الأماكن البعيدة، الذين تجد أنهم كثير منهم ما سمع حتى بالإسلام، ما سمع بالإسلام، يدين الله عز وجل على دين حتى ما يدري إيش هذا الدين. أنا مثل تجد في أفريقيا أديان كثيرة ما يدرون حتى من أين جاءت هذه الأديان، معنى كلها تصانيف، واحد يأتي عنده ناس جهال يصنف لهم دين ويقرر لهم عبادات من عنده ويمشون الناس على ذلك. فلهذا تجد أنه وجد من الناس لا يسمع بدين الله عز وجل، فهل هؤلاء نقول أنهم من أهل الفترة؟ هم يعذرون، ممكن يعذرون ويمتحنون على حديث الأسود بن سريع، لكن هل أنه لم يبعث فيهم رسول؟ لا، بل كل الأمم بعث فيهم رسل، وهذه الأمة منذ زمن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من سمع بدين النبي بدين محمد صلى الله عليه وسلم فهو حجة عليه. فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الآيات كلها نفي وإثبات، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى إثبات العبادة لله عز وجل. وفي الآية الثانية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله عز وجل ونفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وكذلك أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا إثبات للألوهية ونفي عبادة غيره سبحانه وتعالى بالإلزام، إلا إياه وحده لا شريك له وليس غيره. طيب أيضا هنا قال رحمه الله تعالى وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا إثبات العبادة لله ونفي عبادة غيره سبحانه وتعالى، لأن التوحيد قائم على ركنين النفي والإثبات، نفي الألوهية من دون الله عز وجل وإثبات الألوهية لله، أو يسمون التخلية والتحلية. قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب الآن هذه الآيات فيها قرر الله عز وجل 10 حقوق، وأعظمها هو حقه سبحانه وتعالى وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا حق الله سبحانه وتعالى وهو الحق الأول. فهذه الحقوق 10 هي من أعظم الحقوق في كتاب الله جل وعلا، وهي لم تنسخ، ولهذا قال ابن مسعود والحديث لا بأس به بإسناده على أنه هذه 10 هي خاتمة أو التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تنسخ، معنى جمعت هذه 10 الحقوق في هذا الموضع. وهل معنى كلام ابن مسعود أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته؟ لا، ليس المراد هذا، المراد أن هذا مما نزل آخرا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ منه شيء، فهو كأنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لقومه أو لأمته، فجعلها الله عز وجل في هذه الآية وفي تحقيق هذه الحقوق 10. هذه الحقوق أعظم حقوق من حقوق معنى الإسلام التي طلبها ربنا جل وعلا من عباده، هي 10 حقوق، وهناك حقوق أخرى لكن هذه أهمها وأعظمها هو حق الله عز وجل وهو عبادته سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث معاذ تدري ما حق الله عز وجل على العباد وما حق العباد على الله. فعبادة الله عز وجل هي أعظم هذه الحقوق. قال إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم وأن أو قال طيب قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. يتكلوا معنى أنهم يبقوا على هذا ولا يعملوا. قال أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث أيضا وحديث أخرى كثيرة، لكن الشيخ هنا ذكر معنى ما أراد أن يستوعب الأدلة، وإلا لو أراد أن يستوعب الأدلة فهي كثيرة. والشيخ رحمه الله أعطي ملك في الاستدلال، معنى من يراقب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتأملها يجد أنه أعطي ملك في الاستشهاد، معنى يكاد تكاد أحيانا في بعض الاستشهادات تقول هذا بعيد، لكن لما تتأمل فيه تجد أن له شاهد من هذا أو هذا الدليل. وهذا من ذكائه، معنى كان الشيخ يتصف بالذكاء وسرعة الاستحضار، فسرعة استحضار الأدلة هذا شيء توفيق من الله. أنا بعض الناس تجده ما يستطيع أن يستحضر الأدلة حتى في كلامه، عنده أدلة كثيرة، عنده يحفظ لكنه ما يستطيع أن يستحضر. وبعض الناس تجد أنه عنده الحفظ قليل لكن سبحان الله عنده الاستحضار قوي، الاستحضار الأدلة. وهذا يوجد في المشايخ وغيره. عندنا الشيخ مقبل رحمه الله عنده استحضار قوي جدا، قد يسرد أكثر من 10 آيات في استدلال على مثلا مسألة معينة، وهو يقال الله أعلم يقال أنه لم يتقن حفظ القرآن، لكنه كان عنده في الاستدلال قوة في الاستدلال من ناحية الاستنباط من الآيات. وهذا كما قلنا توفيق. قد مثلا إنسان آخر يعطيه الله عز وجل حفظ وفهم في المسائل لكن ما يعطيه سرعة الاستدلال، فهذا معناه هبة من الله، معناه يعطي بعض عباده ويمنع بعضهم، وليس مثلا الذي يمنع فيه نقص، لا، هذا شيء عطاء من الله، فضل من الله. تجد أن هذا الذي مثلا عنده عدم سرعة الاستدلال عنده أيضا مواهب أخرى، وهذا عنده موهبة أخرى، هذا عنده ذكاء، هذا عنده حفظ، هذا عنده كذا، فهذا فضل من الله عز وجل يعطيه من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا كما قلنا كان الشيخ رحمه الله عنده قوة استدلال، يستدل على المسائل بالآيات وكذا ويستنبطها. فتجد أنه يخرج لو أراد مثلا الشيخ لجعل كتاب التوحيد كتابا كبيرا مثل ما فعل الأئمة ابن خزيمة. ابن خزيمة تجده يذكر كثير من الآيات، لكن الشيخ هنا ما أراد هذا، أراد فقط التنبيه على بعض المسائل بذكر بعض الأدلة، فذكر 4 آيات وذكر حديثا، وإلا أهمية التوحيد آياته كثيرة جدا. وكما قال الإمام القيم القرآن كله توحيد، فلهذا فالآيات كثيرة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فلهذا اقتصر الشيخ ببعض الآيات وحديث واحد. وهذا مما أيضا زان هذا الكتاب، حتى إذا أراد الإنسان أن يحفظه فهو مختصر ليس بالطويل الذي قد لا يستطيع أن يستحضره الإنسان، ولا أيضا بالقصير الذي ليس فيه أدلة مثل مثلا متون الفقه تجد أنه بدون أدلة، لكن هذا بأدلته، كل مسألة لها دليلة، كل باب فيها أدلته، فيه أدلته هكذا. طيب، فهذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق نذكر المسائل، لأن المسائل كالتذكير لفوائد الباب. أنا معنى كأنه يذكرك بفوائد الباب. الآن أخذنا بعض الفوائد، وهذه الفوائد أيضا نستفيد منها أيضا فوائد أخرى إن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.